Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
اعتنق المغاربة دين الإسلام، فاختلط بأنفاسهم حب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، امتزج بدمائهم حتى عرفوا واشتهروا بين الشعوب الإسلامية بتعلقهم بالمصطفى الأمين وبآل بيته الكرام. وعبر التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا، أكرم الله المغرب بحضور متميز لمقام الرسول الأمين، حضور شرعي وسياسي وروحي وعاطفي وعلمي وخلقي وجمالي، حضور لا تحصى تجلياته ولا تعد. ولأن المحبة فرع عن المعرفة، نسافر بكم في هذا البوح الرمضاني إلى الرباط في رحلة للتأسي ولتلمس القيم الناظمة للحضارة الإسلامية التي يجسدها المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المعرض الذي تحتضنه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو. الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، أهلا بك على أثير ميديا، ورمضان مبارك سعيد.
أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وشهر فضيل ورمضان مبارك إن شاء الله.
بارك الله فيك دكتور. بناء على موافقة أمير المؤمنين الملك محمد السادس، أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو عن تمديد المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية. سؤالي دكتور، ما هي العوامل التي تجعل من هذا المعرض مرجعية قيمية قابلة للتمديد على أرض المغرب؟
بداية دعيني أشكر القناة وأشكر هذا البرنامج الجميل،
بارك الله
باسمه
فيك.
بوح المحاريب،
بارك الله فيك،
والذي يطل في هذا الشهر المبارك إطلالة جميلة جدا بإيس حوارات رائعة متميزة مع شخصيات لها قيمتها ومكانتها الدولية.
بارك الله فيك.
بخصوص المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، هو معرض حقيقة فريد من نوعه. عندما أقول فريد من نوعه، لأنه يحمل قيما ومبادئ وسلوكا إنسانيا فريدا، فهو ليس كالمتاحف المعهودة التي تعرض مقتنيات لا رابط بينها وبين القيم. استضافة مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية تم بشراكة استراتيجية بين منظمة الإسيسكو، رابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء، وهو أيضا حظي برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس نصر الله، وتم افتتاحه في 17 من شهر نوفمبر 2022. افتتح أيضا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية. المعرض يشهد إقبال كبير جدا من المغاربة وغير المغاربة، حتى أن أصبحت الإسيسكو تعرف بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية، وهذا شرف الإسيسكو وأعطى الإسيسكو حقيقة إشعاع كبير جدا. فنحن بكل سعادة وبكل شرف، شرفنا بهذا المعرض.
دكتور، يعني كيف جاءت فكرة، لأنه هذا أول نسخة خارج المدينة المنورة، كيف جاءت فكرة استضافة أرض المغرب لهذا المعرض؟ يعني هذه الوفادة الجميلة، كيف جاءت الفكرة؟
كان في لقاء بيني وبين المشرفين على المعرض، وطرحت هذه الفكرة، وأيضا كان هناك فريق من الإسيسكو زار المعرض في والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في المدينة المنورة. الرباط عاصمة للثقافة العالم الإسلامي في ذاك العام، فحرصنا كثيرا على أن تكون أول وفادة لهذا المعرض بأن تكون في المغرب، وأن تكون عندما كانت الرباط عاصمة للثقافة العالم الإسلامي، فتمت الموافقات ولله الحمد من الجانبين أيضا، ومن الحكومتين، حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
سأعود بكم دكتور إلى تاريخ أنتم ذكرتموه قبل قليل، وهو تاريخ 17 من نوفمبر من عام 2022، يوم افتتاح المعرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية. هذا اليوم تميز كما أشرتم بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن. منذ أول يوم إلى يومنا هذا، هذا اليوم الرمضاني الجميل الذي يجمعنا بكم اليوم في مقر المنظمة، كيف تلامسون تجليات الرعاية الملكية بمعرض ومتحف السيرة النبوية؟
من وجهة نظري يوم 17 من نوفمبر هو يوم فاصل بالنسبة للإيسوسكو، يوم مشرق، يوم أعطى الإيسوسكو حضور، بوركت الإيسوسكو حقيقة بهذا المعرض. الرعاية الملكية تجسد اهتمام بالغ من لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بنشر رسالة الإسلام والمحبة، تعزيز القيم النبيلة التي يجسدها جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني أصبحت هذه النسخة المتجولة الأولى لمتاحف السيرة تحظى باهتمام كبير جدا من جلالة الملك، وأن تكون تحت رعايته ويشرف مولاي الحسن، هذه تبرز تجليات الكبيرة جدا لصاحب الجلالة لاهتمامه بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أكيد مثل كل زوار المعرض والمتحف أجمع على أن هذا الفضاء يعني يشكل في كل تفاصيله تحفة للتعريف بجمالية الإسلام. الوصول إلى هذا الهدف أكيد أنه يتطلب جهدا على مستوى عمليات التحقيق والتدقيق العلمي في الكتاب والسنة. سؤالي دكتور، كيف انبثقت هذه التحفة وكم تطلبت من الجهد العلمي في البحث والتمحيص والتحقيق؟
دعيني أولا أذكر بأنه يحمل هذا المعرض اسم الحضارة الإسلامية، واسم الحضارة الإسلامية الذي يحمله المعرض والمتحف الدولي هي ليست مجرد صفة عابرة، هي حراك عبقري في المكان وفي الزمان وعبر التاريخ، لأن مشاهد المتحف والمعرض هي اللبنات الأولى في صرح الحضارة الإسلامية التي أسسها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجهد كبير جدا بذل في هذا المعرض. أريد أن أقول بأن المعرض يقدم مشروعا حضاريا أسس على محتوى علمي تأصيلي وتجديدي بنفس الوقت ومتفرد، تكمن دقته في اعتماده على القرآن الكريم والسنة النبوية وما صح من الأحاديث، حيث تم الاستناد إلى الأحاديث المحققة تلافي استعمال الأحاديث التي تم الاختلاف بشأنها أو اعتبر سندها ضعيفا. الجهد بذل على يعني أكثر من 17 عاما من التدقيق والتمحيص والبحث، واشتغل على المادة المتاحة في المعرض والمتحف طاقم علمي كبير جدا متخصص في السيرة النبوية، اعتمد أفراده تحقيق منهاجا كأساس، وأيضا تبلور العمل في صدور موسوعات متنوعة ومؤلفات متعددة وتحقيقات متميزة. هذا العمل كله أخذ ما لا يقارب 17 عاما إلى 18 عاما، ولكن ما هو مهم في الموضوع هو أن كل هذه الموسوعات تمت المصادقة عليها من قبل أكثر من 200 عالم مسلم، ليسوا في دولة واحدة ولكن في دول العالم الإسلامي أجمع.
شخصيا دكتور، يعني شدت انتباهي خلال الإعداد لهذا الحوار عبارة النبي كأنك تراه خلال زيارة المعرض والمتحف، يعني يتم تدبر جمالية هذه العبارة من خلال يعني تجربة فريدة تجعل الزائر يلامس بحواسه الخمس جمالية وملامح السيرة النبوية. سؤالي دكتور، ما هي المحددات التي تفسر هذا الاختيار؟
أولا أريد أن أذكر بأنه ما هو مناط بالإيسوسكو بأن تكون منارة إشاء حضاري علمي في مجالات التربية والثقافة والعلوم. السيرة النبوية جعلتنا حقيقة نبحث عن أي معرض نريد أن نعرض فيه أو أي متحف نريد أن يكون لدينا في الإيسوسكو. أنا ذكرت في البداية بأن هذا المعرض فريد مبني على قيم، لا يحمل فقط مبادئ سلوك وقيم، ولكن استند على قيم الإسلام التي نعتز بها ونشرف بها. عندما نقول النبي كأنك تراه والمصطفى كأنك تراه تعيش معه، أنت حقيقة تعيش في ذلك العالم الذي عاش فيه المصطفى وصحابته الأجلاء، تشاهد وتلامس وتشعر المباني كيف كان يعيش، الغرفة التي كان ينام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته، حتى المباني الطينية، الأشياء التي كانوا يستخدموها. جمع أكثر من 300 ما كانوا يستخدمون من أدوات، سواء كان في الطبخ، في الشرب، في الحروب، أشياء كثيرة جدا هي موجودة أيضا، وجمعت هذه كل التقنيات. إضافة إلى ذلك المدينة المنورة بمساراتها، ومكة المكرمة ببيوتها، كيف كانت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي والحرم المكي الشريف، أين ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، دار الندوة أين موقعه وأين هو الآن، الصفا والمروة وغيره،
محراب الرسول أيضا،
محراب المصطفى صلى الله عليه وسلم صمم وكأنه محراب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف عليه الصلاة في خطبه ووقف بعده صحابة. كل ذلك تجد في المعرض، فأنت تعيش حقيقة في خيال واسع، ليس سيرة المصطفى فقط وإنما سيرة الجسد النبوي الشريف، متى رمشت عينه، متى رفع بنصره أو خنصره أو إلى آخره، متى أومأ براسه، كل هذه موجودة. ثم أن خلال المسوعات تشاهدين مجموعة من الشاشات التفاعلية التي تعطيك بعد آخر عن من يشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، من صافح الرسول، من هؤلاء، نسميها لائحة الشرف، لائحة الشرف من الأطفال، لائحة الشرف من الشباب، لائحة الشرف من الرجال، من النساء، كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعامل المرأة، كيف كان يعامل الأطفال، أشياء كثيرة جدا، موسوعات يعني لا أستطيع حقيقة أن أتحدث فيها، في قد تأخذ وقت طويل جدا. لذلك هذا الجهد العلمي الكبير هو مقدر، ولذلك غالبية من زار هذا المعرض يعود لزيارته مرة أخرى، ومن زاره من غير المغاربة كان يسأل هل بالإمكان أن يقام هذا المعرض في دولته. هناك أكثر من 27 دولة الآن طلبت هذا المعرض والمتحف أن يقام فيها. أنا أعلم بأنه الآن تدشين المعرض سيقام في السنغال قريبا جدا وفي موريتانيا، ولكن أعلم أيضا أن أندونيسيا
وعدد من الدول
أخرى طلبت إقامة هذا المعرض هناك.
دكتور، يعني المعرض والمتحف ينضوي كما شرحتم على أبعاد قيمية مهمة، سؤالي ما هي الرسائل التربوية التي يبعث بها خصوصا بالنسبة للشباب العربي والمسلم؟
هذا العام هو عام اليسوسكو للشباب، أطلقناه والله الحمد تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي، وطلق من مصر، وجميع برامج اليسوسكو ومشاريعها الآن مخصصة تقريبا للشباب، ونأمل أن يأخذ الشباب حقهم أيضا في أمور كثيرة جدا، لأنهم هم المستقبل الذي نراه. المعرض والمتحف يعنى بتقديم رسالة الإسلام سواء للشباب أو غيرهم، ممثلة في العدل، السماحة، الرحمة، التعايش، الاعتدال. هذا المعرض يتيح أيضا للزائر التعرف على الأسس القيمية التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف ومنهاجه الأصيل بثوبه الجميل، بحضارته المميزة. يشع من رحاب المعرض والمتحف هذه التفاصيل النيرة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم العطرة، وفي نفس الوقت أيضا هو يروم عن الابتعاد عن الفكرة النمطية التي ارتبطت بالدين الإسلامي، ويهتم بتقديم الصورة الصحيحة بالمبادئ السامية لهذا الدين الحنيف، يبرز الجوانب الجمالية والإنسانية والذوقية للمصطفى صلى الله عليه وسلم بأسلوب يخاطب العقل، يخاطب الوجدان، يقدم أيضا المتحف لزواره معلومات وقيم حضارية برسائل مهمة لتغيير الأفكار الخاطئة التي للأسف قيلت عن الدين الإسلامي. وأنا أعتقد أنه هذه جزء كبير جدا من رسالة هذا المعرض والمتحف أيضا، وجزء مما تقوم به الإسسكو أيضا.
نعم، هل تعتقدون تجربة المعرض والمتحف يمكن أن تشكل يعني رد حضاري على كل إساءة للدين الإسلامي؟
بالتأكيد. هناك عدد كبير جدا من غير المسلمين من زار المعرض تأثر كثيرا بما شاهد، تغيرت أفكاره بما كان يسمع، أغرر به بما كان يقرأ ويسمع ويشاهد، لكنه عندما حضر وزار المعرض بكل تأكيد، وأنا أذكر بعض السفراء الذين زاروا وبعض أيضا الشخصيات البارزة التي أتت لزيارة هذا المعرض وشاهد، أو من شارك في بعض الندوات والمؤتمرات التي تقيم اليونسكو وحظي بزيارة المعرض تغيرت أفكارهم كثيرا كثيرا يعني. وهذا هناك من أدلى بدلوه، إما أن كتب في سجل المعرض أو أخذ معه لقاء أشاد بالمعرض وذكر بأن بزيارة لهذا المعرض تغيرت فكرته عن الإسلام وعن الدين الإسلامي. لكن أيضا المعرض يعرض شيء مهم جدا، هناك الإسلام في سطور، هناك 100 شخصية عالمية دولية تحدثت عن مصطفى صلى الله عليه وسلم وأنصفت، ومنهم شخصيات بارزة، علماء، رؤساء دول حصلوا على جائزة نوبل وغيرهم، برنارد شو وغاندي وغيرهم كثير، وكلهم حقيقة تحدث عن مصطفى صلى الله عليه وسلم وذكروا بأنه يعني أحد من قال ما يحتاج وقتا الحاضر هو محمد.
بالحديث عن الجناب النبوي الشريف، الشخصية المغربية كما هو معلوم يعني تتميز بحب الرسول الكريم ومدح شمائل الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، سؤالي دكتور سالم بن محمد المالي، كيف نجح المعرض في إبراز أنماط تعلق المغاربة بالجناب النبوي الشريف؟
المغاربة قلوبهم وأرواحهم متعلقة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم منذ عهد قديم جدا. هذه النسخة من المعرض تميزت حقيقة بجزء من المعرض، معرض الصلة، والذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء، ويأتي تحت عنوان صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، جمال المحبة والوفاء. يتكون من عدة أقسام، أبرزها صلة النسب والبيعة والمحبة والعمران والتأسي وصلة الاستمرارية منذ تأسيس المملكة المغربية إلى العهد الحاضر. يمثل أيضا ذاكرة توثيق العهد الذي قطعه المغاربة للسير على درب أسلافهم محبة ووفاء، ذلك من خلال مخطوطات تاريخية، آيات قرآنية كتبت، لوحات مزخرفة، عملات نادرة أبدع فيها المغاربة، بركة محمد الحاضرة في كل، أن لا أعتقد أن هناك بيت مغربي يخلو من بركة محمد سواء كان في جنوب المغرب أو شمال المغرب، الشرق أو غرب.
أنهي هذا الحوار بمقولة للملك الراحل الحسن الثاني حينما قال إن منظمة الإسيسكو هي ضمير العالم الإسلامي، هل فعلا المنظمة اليوم هي ضمير للعالم الإسلامي؟
نأمل إن شاء الله أن تكون، ونحن نجتهد بأن تكون المنظمة فعلا ضمير العالم الإسلامي، ولا نرى غير المنظمة ضمير للعالم الإسلامي في مجالات التربية والثقافة والعلوم، ولكن المأمول أكبر، نسعى لذلك، نجتهد، ولعل الله إن شاء الله يوفقنا في نصب إليه إن شاء الله.
قبل توديعك لدي سؤال شخصي. تفضل. دكتور سالم بن محمد المالك، قبل المتحف والمعرض وبعد المعرض والمتحف، ما الذي تغير في شخصكم؟ لأنه خلال الإعداد لهذا الحوار لمست يعني تأثر من معاليكم بهذه التجربة.
المعرض والمتحف حقيقة وكل ما يتعلق في المصطفى صلى الله عليه وسلم، مجرد ما تبدأ العمل فيه تتهاطل البركات. ما شعرنا فيه في المنظمة بأنه مجرد ما بدأنا العمل والتفكير في هذا المعرض، الخير نزل على المنظمة. عندما أقول الخير نزل، الخير في العمل، الخير في التعامل، الخير في تقديم البرامج، الندوات، المؤتمرات، قرب الناس وحب الناس أيضا للمنظمة، شعر الناس بأن المنظمة أصبحت فعلا قريبة منهم. المعرض سبحان الله كل من زار سواء كان الطفل هو يخاطب الطفل، ثم إذا أتينا للشيخ المسن أو السيدة هم يراجعوا ما قرأوا عن السيرة النبوية بشكل أجمل وشكل أفضل، يشعروا وكأنهم أخذوا عمرة أو حج عند زيارة هذا المعرض. فأنا أنصح من أراد أن يعرف السيرة النبوية ويتعرف على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل أكبر ومصادق عليه من عدد كبير جدا من العلماء، هو أن يزور هذا المعرض. يكفينا فخر بأن سائق التاكسي عندما يسأل السائح إلى الرباط هل زرت المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية، لنأخذك المعرض. المعرض والحمد في رمضان الذي نعيشه الآن تجاوز 5 مليون زائر، ونحن نشارف إن شاء الله على 6 مليون زائر، قد نتجاوزها في رمضان وقد لا نتجاوزها، ويعد أكبر معرض بعدد زوار خلال فترة وجيزة. يعني المتاحف الأخرى، المتاحف الدولية الأخرى زي متحف اللوفر أو متحف بكين الوطني أو شنغهاي، لم يصل عدد الزوار
في هذه المدة القياسية
يعني اللوفر في عام 2022 زاروا 1,830,000 زائر. المتحف في 9 شهور زاروا 3 مليون زائر. أنت تعيش في إحساسك في وجدانك وتخرج وقلبك ينبض في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
كم كان صادقا رجل العلم واللغة والأدب والفكر الراحل عباس الجراري حينما أودع كتابه الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. هذه العبارة التي أقتبسها عنه: إننا نجد المغاربة كتابا وشعراء عنوا عناية خاصة بموضوعات كالهجرة النبوية والشوق إلى زيارة البقاع المقدسة، وهي كلها تشكل جوانب منطلقة من فيض الحب الذي يكنه هذا الشعب للرسول صلوات الله عليه. كيف تبدو ملامح العناية بشؤون الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة؟ وما هي طبيعة الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة المعتمرين وضيوف الرحمن؟ تابعونا في عدد الغد من بوح المحاريب.